هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال السحاب،
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
إلى ما انتظاري يا ابن فاطمة الزهراء؟ ألا تنقضي أعوام غيبتك الكبرى؟
بها طال ليل الدين حتى كأنما تمطى به باعا إذا ما دنت شبرا.
قضينا بها ألفا ومئة وما انقضت، أما ملئت ظلما أما ملئت جورا.
فديناك قم من غير أمر، وإنما دعوناك أن تبدي بنا النهي والأمر.
فيا ابن الدين، شمل الدين أمسى مبددا، وكم هتكت أيدي الضلال له سترا.
فأكبادنا حرا وأعيننا عبرا، على ديننا طورا وأنفسنا طورا.
بسم الله وله المجد والحمد رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على قوام دينه محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل، على بركة الله نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج شمس خلف السحابة، وقد افتتحناها بأبيات في التشوق لتعجيل ظهور مهدينا الموعود سلام الله عليه، اختمناها من قصيدة للأديب الولائي العالم أبي سهل أحمد قفطان الرياحي السعدي رضوان الله تعالى عليه.
ويشتمل هذا اللقاء مستمعينا الكرام على فقرات أخرى، وهي
وصايا مهدوية عنوانها الحق أحق أن يتبع.
حديث لسماحة السيد محمد الشوكي عن معايير معرفة المهدي الحقيقي.
وحكاية عنوانها رسالة راحت من الحيرة.
نأمل أن تقضوا أحبائنا وقتا طيبا مع فقرات هذا اللقاء من برنامجكم شمس خلف السحاب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، نتابع في الفقرة التالية التعرف على وصايا إمام زماننا المهدي عليه السلام من خلال التدبر في المروي من كلامه، وعنوان الفقرة هو الحق أحق أن يتبع.
قال مولانا إمام العصر المهدي أرواحنا فداه:
فليدعوا عنهم اتباع الهوى وليقيموا على أصلهم الذي كانوا عليه، ولا يبحثوا عما ستر عنهم فيأثموا، ولا يكشفوا ستر الله فيندموا، وليعلموا أن الحق معنا وفينا، لا يقول ذلك سوانا إلا كذاب مفتر، ولا يدعيه غيرنا إلا ضال غوي. فليقتصروا منا على هذه الجملة دون التفسير، ويقنعوا من ذلك بالتعويض دون التصريح.
أيها الأخوة والأخوات، الكلمات المتقدمة هي خاتمة رسالة كتبها مولانا بقية الله خاتم الأوصياء عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى سفيريه الأول والثاني في الغيبة الصغرى، بشأن ميل بعض الشيعة يوم ذاك إلى القول بإمامة جعفر عمه ونفيهم لإمامة الحجة ابن الحسن العسكري عليه السلام بسبب عدم مشاهدتهم له. هذه الرسالة رواها الشيخ الصدوق في كتابي كمال الدين ومعاني الأخبار، وقد اشتملت على مجموعة من أهم الوصايا المهدوية لمؤمني عصر الغيبة خاصة، وقد عرضنا في الحلقات السابقة مستمعينا لطائفة من هذه الوصايا القيمة، ونستمر في هذا اللقاء بتلك التي تشتمل عليها خاتمة الرسالة.
الوصية الأولى هي في قوله عليه السلام: فليدعوا عنهم اتباع الهوى، وفيها تحذير من اتباع الهوى، أي أن يجعل الإنسان حركته ومواقفه نابعة لما تهواه وتميل إليه نفسه، وليست تابعة لما يرضاه الله وأولياؤه عز وجل. ولا يخفى عليكم مستمعين الأفاضل أن النصوص الشريفة تصرح بأن السقوط في الفتن المضلة والانسياق وراء دعوات أئمة الضلال ناشئ في واقعه من اتباع الهوى، ولذلك أمرنا أئمة الهدى عليهم السلام أن نلجأ إلى الله عز وجل مستعيدين من اتباع الهوى، لأن كثيرا من مصادقه تكون خفية يصعب تمييزها. فمثلا جاء في آخر الدعاء المأثور بعد زيارة الإمام محمد الجواد عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد، وأرني الحق حقا فأتبعه، والباطل باطلا فأجتنبه، ولا تجعله متشابها فأتبع هواي بغير هدى منك، واجعل هواي تبعا لطاعتك، وخذ رضا نفسك من نفسي، واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
أما الوصية الثانية أحب أن المستمعين فهي التي يشتمل عليها قوله عليه السلام: وليقيموا على أصلهم الذي كانوا عليه. وهذه الوصية هي أيضا مما وردت بشأنها عدة من الأحاديث الشريفة للنجاة من الفتن المضلة في عصر الغيبة، والمراد منها الرجوع دائما إلى ما عرفوا يقينا من الحق ويلتزموا به لكي لا ينجرف وراء ادعاءات أصحاب الفتن. فقد روي في كمال الدين عن زرارة بن أعين عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم. قال زرارة: فقلت له: ما يصنع الناس في ذلك الزمان؟ قال عليه السلام: يتمسكون بالأمر الذي هم عليه حتى يتبين لهم.
والوصية الثالثة مستمعين الأفاضل مكملة للثانية، وهي في قوله عجل الله فرجه: ولا يبحث عما ستر عنهم فيأثموا، ولا يكشف ستر الله فيندموا. وهذه الوصية ترتبط بكشف أسرار آل محمد صلى الله عليه وآله، وما يضر بالمخطط الرباني لتربية المؤمنين في عصر الغيبة، وكذلك ما يضر بمسار تحركات الإمام المهدي في غيبته عجل الله فرجه. أما الوصية الرابعة فهي تؤكد على أن يقوي المؤمنون في قلوبهم الإيمان الصحيح بولاية وإمامة أئمة الهدى، خاصة خاتم الأوصياء صلى الله عليهم، ويرسخ الارتباط الوجداني به أرواحنا فداه، لأن ذلك هو ضمان النجاة من مختلف أشكال الانحرافات العقائدية والسلوكية. قال عليه السلام في ختام رسالته: وليعلموا أن الحق معنا وفينا، لا يقول ذلك سوانا إلا كذاب مفتر، ولا يدعيه غيرنا إلا ضال غوي.
نرحب أحباءنا برسائلكم ومشاركاتكم في برنامج شمس خلف السحاب الذي يعنى بقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكذلك بأسئلتكم بشأن موضوعاته ارفدونا بها عبر عناوين الإذاعة، ومنها بريدها الإلكتروني، وعنوانه هو radiohadi@irib.ir. شمس خلف السحاب.
أما الآن مستمعينا الأفاضل، ننقل ميكروفون البرنامج إلى زميلنا وهذا الاتصال الهاتفي لضيفنا لهذه الحلقة سماحة السيد محمد الشوكي.
سلام عليكم سماحة السيد.
عليكم السلام ورحمة الله.
سماحة السيد، في الحلقة السابقة أجبتم عن السؤال المحوري الذي تدور حوله كثير من أسئلة المستمعين فيما يرتبط ب المحددات التي على ضوئها نتبين صدق أو زيف أصحاب الشعارات المهدوية. بينتم محددين أساسيين، الأول صدق النسب أو صحة النسب، والثاني الصفات التي ذكرتها الأحاديث الشريفة لشكل الإمام سلام الله عليه المهدي الحقيقي. تفضلوا ببيان باقي هذه المحددات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. التحديد الثالث هو التحديد العمري. طبعا هذه المحددات ملاحظة مهمة، لا تؤخذ مجتزأة وإنما تؤخذ في إطار الكل، يعني تؤخذ ككل، وكل من يدعي المهدوية نطبق عليه جميع هذه المحددات، فإن صدقت فيه فهو وإلا فلا. فالمحدد الثالث هو المحدد العمري، وطبعا لا نقصد مقدار عمره الشريف لأننا لا نعلم متى سيظهر عليه السلام، ولكن مقصودنا هو عمره عند ظهوره، أو المرحلة والصورة العمرية له إبان ظهوره. وقد أشار الأئمة عليهم السلام إلى هذا المعنى، فقد سأل مثلا الحكم بن أبي نعيم الإمام الباقر عليه السلام قائلا: أنت المهدي؟ قال: كلنا يهدي إلى الله، يعني كلنا مهديون. قال: أنت الذي تقتل أعداء الله، يعني المهدي الموعود المنتظر الذي سوف يقتل أعداء الله ويظهر على يديه الدين. قال عليه السلام: يا حكم، كيف أكون أنا وقد بلغت 45 سنة؟ لاحظوا الإمام يشير إلى هذا المحدد، وإن صاحبكم هذا أو وإن صاحب هذا الأمر أقرب عهدا باللبن مني وأخف على ظهر الدابة. ولهذا ورد في الروايات أنه يخرج شابا عليه السلام، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله الذي رواه من السنة الداني في سننه: يقوم آخر الزمان رجل من عترة شاب حسن الوجه، حيث صرح بأنه شاب. أو ما رواه الشيخ الطوسي في الغيبة عن الإمام الباقر عليه السلام عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: هو شاب مربوع حسن الوجه، إلى آخره. أو ما رواه المقدسي الشافعي عن الإمام الحسين عليه السلام قال: لو قام المهدي لأنكره الناس لأنه يرجع إليهم شابا موفقا، ومن أعظم البلية أن يخرج إليهم صاحبهم شابا وهم يحسبونه شيخا كبيرا. وروي مثله أيضا عن الصادق عليه السلام، ولدينا روايات كثيرة في ذلك أنه يخرج شابا سلام الله عليه، وفي بعضها أنه في صورة الشاب في العقد الثالث من عمره الشريف. على هذا من يدعي هذا الأمر إذا كان شيخا كبيرا مثلا أو كان حديثا جدا، هذا يكون إمارة على تكذيبه. المحدد الرابع هو المحدد الزمني، وأقول أيضا لا نقصد به تحديد زمن خروجه، فإنه لا يعلمه إلا الله تعالى، وكل من يحدد زمنا له فهو متخرص يقول بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولكننا نقصد بذلك التحديد العام لزمن خروجه، ككونه مثلا يخرج في وتر من السنين، كما روى المفيد رحمة الله عليه عن الصادق عليه السلام: لا يخرج القائم إلا في وتر من السنين، سنة إحدى أو ثلاث أو خمس أو سابع أو تسع. أو أنه مثلا يظهر عليه السلام في شهر محرم الحرام، وأنه يظهر في يوم العاشر منه، وأنه يظهر في يوم السبت كما وردت بذلك الروايات الشريفة. هذا أيضا من المحددات المهمة. فمن يظهر مثلا في سنة زوجية أو في شهر رجب أو في شهر شوال أو في غير يوم عاشوراء، هذا يكون قرينة على الخلاف، قرينة نفي وليس قرينة إثباتية. خامسا التحديد المكاني، وأنا هنا أضغط المادة ضغطا شديدا وللتفصيل مجاله. التحديد المكاني وذلك من خلال تحديد مكان خروجه وظهوره سلام الله عليه، وهو مكة المكرمة، حيث سيظهر هناك ويأتي إليه خواص أصحابه ويبايعونه بين الركن والمقام، وهذا أمر ثابت في الروايات الشريفة. بالتالي عندنا مجموعة من الروايات تدل على هذا المعنى. بالتالي فإذا ادعى بعض المدعين أنه المهدي سلام الله عليه مثلا في المغرب أو في السودان أو في الهند أو في شيراز أو في النجف أو في البصرة أو في لا أدري أين، لا تقبل دعواه، وتكون هذه إمارة على كذب دعواه وليست إمارة إثباتية. فهذا هو المحدد الخامس والمشخص الخامس، وهو المحدد المكاني، وهو من المحددات المهمة أيضا.
سماحة السيد محمد الشوكي، توجد محددات أخرى؟
لا شك هناك التحديد، ويحتاج إلى حديث مستفيض، التحديد بعلامات الظهور والتحديد الإعجازي يحتاج إلى وقفة أخرى إن شاء الله.
أحبائنا المستمعين، في الفقرة التالية من البرنامج ننقل حكاية روتها المصادر المعتبرة، تشتمل على عبر مهمة لها ارتباط وثيق بما تقدم من فقرات البرنامج. اخترنا لهذه الحكاية العنوان التالي: رسالة أراحت من الحيرة.
حكاية هذه الحلقة ننقلها مستمعين الأكارم من كتاب فرج الهموم للسيد الجليل علي بن طاووس رضوان الله عليه، مسندة إلى أبي العباس أحمد السراج الدينوري، وملخصا أنه خرج من أردبيل إلى مدينة دينور وهو في طريقه لحج بيت الله الحرام، فاستبشر أهل مدينته بقدومه إذ كانوا يعرفونه بالديانة والأمانة وصدق الولاء، وكانوا يوم ذاك في حيرة بسبب عدم معرفتهم بالخلف بعد الإمام العسكري سلام الله عليه، وكانت قد مضت قرابة السنتين على وفاته، وأكثر الناس لا يجدون سبيلا إلى خلافه المهدي عليه السلام بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة يوم ذاك. اجتمع شيعة تلك المدينة عند أبي العباس وقدموا له صررا كثيرة، كل منها باسم رجل من الشيعة، مجموع مبالغها 16,000 دينار من الحقوق الشرعية التي يجب تسليمها لخلف العسكري عليهم السلام. اعتذر الرجل وقال: يا قوم، هذه حيرة ولا نعرف الباب إلى الغائب في هذا الوقت، فأصروا عليه أن يحملها معه وقالوا: إنما اخترناك لحمل هذا المال لما نعرف من ثقتك وكرمك، فاعمل على ألا تخرجه من يديك إلا بحجة. حمل أبو العباس السراج تلك الحقوق الشرعية وخرج في سفره، فلما وافى بلدة قرميسين أتاه أحمد بن الحسن، وكان من وجوه أهل الولاء مقيما بهذه البلدة، فسلمه أموالا مماثلة وقال: احمل هذا ولا تخرجه من يدك إلا بحجة. استرجع الرجل وتوكل على الله طالبا منه الهداية والعون لتسليم هذه الأمانات إلى أهلها. ولما ورد بغداد لم يكن همه غير البحث عمن أشير إليه بالنيابة عن صاحب الأمر عليه السلام، فقيل له: إنها هنا رجلا يدعي النيابة يعرف بالبغطاني، وآخر يعرف بإسحاق الأحمر يدعي النيابة، وثالثا يعرف بأبي جعفر العمري يدعي النيابة. بدأ بالأول والثاني، فوجد لكل منهما خدما وحشما وثراء، ورحب كل منهما به بعد معرفة ما يحمله، لكن أي منهما لم يأتي بحجة لكي يسلمه الأموال كما اشترط أصحابها، رغم أنه أمهل كل منهما 3 أيام. قال أبو العباس: فصدت إلى أبي جعفر العمري فوجدته شيخا متواضعا قاعدا على لبد في بيت صغير ليس له غلمان، ولا ما وجدت لغيره. ولما أخبره بأمره قال له أبو جعفر العمري، وهو ثاني سفراء الصاحب في غيبته الصغرى: إن أحببت أن يصل هذا الشيء إلى من يجب أن يصل إليه، تخرج إلى سر من رأى وتسأل عن دار ابن الرضا وعن فلان الوكيل، فإنك تجد هناك ما تريد. ذهب هذا العبد الصالح إلى سامراء، ووصل إلى الوكيل الذي ذكره أبو جعفر، فأحسن ضيافته، وبعد أن مضى من الليل ربعه جاء إليه الوكيل وهو يحمل رسالة الإمام عليه السلام، وفيها أخبار بتفصيلات كل ما يحمله معه وأسماء أصحاب الأموال التي استلمها جميعا، وذكر اسم صاحب صرة لم يكتب اسمه عليها، قال: أحمد بن محمد الدينوري. فحمدت الله وشكرته على ما من به علي من إزالة الشك عن قلبي. ثم إن الوكيل أمره بتسليم جميع ما معه إلى حيث يأمره أبو جعفر العمري، فرجع إلى بغداد ونفذ الأمر، ثم خرج إلى الحج. وبعد أن أتم حجه رجع أبو العباس السراج إلى بلدته دينور، فاجتمع مرسلو تلك الأمانات عنده فأخبرهم بما جرى، ثم أخرج لهم رسالة الإمام عليه السلام وقرأها عليهم بجميع ما ورد فيها من تفصيلات تلك الحقوق الشرعية وأسماء أصحاب تلك الصرر. فلما جاء ذكر اسم صاحب الصرة التي عليها اسم صاحبها سقط أحد الحاضرين مخشيا عليه، فلما أفاق سجد شكرا لله عز وجل وقال: الحمد لله الذي من علينا بالهداية، الآن علمت أن الأرض لا تخلو من حجة لله. ولما سألوه عن الأمر أخبرهم أن صاحب تلك الصرة سلمها له سرا ولم يعلم بذلك إلا الله عز وجل.
أيها الأخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة من برنامجكم شمس خلف السحاب الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أذكركم بعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabic.irid.ir.
نشكر لكم طيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.